شمس الهداية لهذه المرة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها الملقبة بذات النطاقين. أسماء الصابرة الشاكرة الحامدة المجاهدة المهاجرة، فهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، وهنا يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها قتيلة بنت عبد العز بن أسعد بن جابر بن مالك من بني عامر بن لؤي، وأخوها شقيقها عبد الله، ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كانت له 4 نسوة. قتيلة هذه التي هي أم أسماء وعبد الله وأم رومان بنت عمير، وهي أم عائشة وعبد الرحمن، وأسماء بنت عميس وهي أم محمد، وأسماء بنت زيد الأنصارية بن حارثة بنت زيد بن حارثة الأنصارية وهي أم كلثوم. تربت أسماء في بيت قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزوره صباحا ومساء، وأختها لأب هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حاجاتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفع على الفور بواسطة أختها، وكان تعليمها من النبي صلى الله عليه وسلم له طريق سهل. تزوجها أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العز بن قصي، فأنجبت عبد الله وعروة والمنذر وعاصما والمهاجرة وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة. أسلمت رضي الله عنها من أوائل من أسلم من المسلمين، فلم يسلم قبلها إلا 16 شخصا، فكانت من الذين تناولهم قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخالط الإيمان بشاشة قلبها واستقر في سويداء فؤادها، فعندما جاءتها بعد الهجرة أمها وهي تحمل معها هدية، توقفت في إدخالها عليها وأخذ الهدية منها، كما في صحيح البخاري: حتى قالت لعائشة: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأدخل أمي؟ أأخذ هديتها؟ فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قولي لها لتدخلها ولتأخذ هديتها. وفي رواية الشيخين أن أسماء استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة أمها وقد أتت راغبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. عندما تزوجها الزبير تزوجها وهو فقير لا يملك إلا فرسا واحدا للجهاد وناضحا واحدا لسقي الماء للاستسقاء بالماء لاستسقاء الماء فكانت رضي الله عنها راضية بذلك، فكانت تعلف فرسه وتقوم على رعايته وتحمل النوى على عاتقها من أرض الزبير التي اقتطعها وإياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدق النوى لتعلف به الناضح، وتستقي الماء، وتعجن الخبز، وكانت لا تحسن العجين ولا الخبز، فكانت تستعين بجاراتها من الأنصار وتقول: كنا نساء صدق. وبقيت على هذا الحال حتى أنها مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع نفر من أصحابه وهي حاملة للنوى على رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخ أخ، وهذه إناخة للبعير، فأناخ لها البعير، فقالت: فاستحييت من أن أركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجال، وتذكرت غيرة الزبير. فلما قصت على الزبير القصة قال لها: والله لحمل النوى على رأسك أشد علي من مجيئك مع الرجال. وظلت على هذا الحال وهي صابرة شاكرة إلى أن أهداها أبو بكر الصديق رضي الله عنه خادما تقول: فكأنما أعتقني بها. ثم إن الأيام دارت وتاجر الزبير فربح أرباحا كثيرة وأصبح من الأغنياء الكبار، أصبحت ثروته تقدر بخمسمائة مليون درهم ومئتي ألف مليون ومئتي ألف درهم 500 مليون و200 ألف درهم. وله ألف من العبيد. فلم تتغير حال أسماء ولم تضطرها النعمة، فظلت مراقبة لربها مجاهدة في سبيله، وقامت بدور عجيب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لها فيها ثلاث مواقف مشهورة. أما الموقف الأول فعندما جاءها قريش يتزعمهم أبو جهل وطرقوا عليها الباب ففتحته وقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: والله لا أدري أين أبي. كتمت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر أبيها، حتى اعتدى عليها أبو جهل ولطمها لطمة أطارت قرطها من أذنها، لكن لم تتزلزل لذلك ولم تتردد فيما كانت تريد أن تفعل. وأما الموقف الثاني فهي أنها كانت تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار على مسافة بعيدة من مكة، وهي حامل في أشهرها الأخير، ومع ذلك صبرت على ذلك وأنجزته بإتقان. وأما الموقف الثالث فعندما جزع والد أبي بكر أبو قحافة وقال لعل أبو بكر لم يترك لنا شيئا، أخذت وهو أعمى أخذت مأكومة من الحجارة وجعلت عليها ثوبا وضعتها في المكان الذي كان أبو بكر يضع فيه نقوده، فقالت له تعال قد ترك لنا هذا الخير، وضعت يده عليه فاطمأن جدها ولم يعتب على أبيها. وللحديث